من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، قال الحق تبارك وتعالى في محكم آياته: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذه الآيات الكريمة التي سمعتموها تتحدث كما هو واضح من سياقها عن بني إسرائيل، فالله تبارك وتعالى يخبرنا بالعهد والميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل في شريعتهم التوراة على لسان نبيهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن من جملة هذه الأوامر والنواهي أن الآية الأولى كانت كلها أوامر، والآية الثانية نواهي، وهذه هي العبادة. العبادة في مجملها ترجع إلى أمر ونهي، فيؤمر المسلم بالتزام الأمر أو بإتيانه وباجتناب النهي، هذه هي العبادة. فالله عز وجل في الآية الأولى أخذ الميثاق على بني إسرائيل بعبادة الله عز وجل وحده، وبالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر ما قص ربنا تبارك وتعالى علينا، ثم أكمل الشق الآخر من العبادة بجملة من النواهي نهى الله عز وجل فيها بني إسرائيل عن إتيانها: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم قال الله تبارك وتعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. الآيات الكريمة. أنتم تعلمون أن المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم كانت قبل أن يهاجر إليها تسمى بيثرب، وكانت تنقسم إلى قسمين كبيرين: الأوس والخزرج. كانت هذه التشكيلة السكانية للمدينة آنذاك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إليها. واليهود نزحوا إلى المدينة فساكنوا أهلها، وكانوا ثلاثة أحياء، وهم بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. هؤلاء الأحياء الثلاثة كانوا يساكنون أهل المدينة في المدينة، وكان بين الأوس والخزرج حروب طويلة لا تنطفئ نارها ولم تهدأ إلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وكانت هذه إحدى المنن الكبرى التي من بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة عندما عتبوا عليه أنه قسم غنائم حنين بعد فتح مكة في مسلمة الفتح، وترك الأنصار الذين حملوا الإسلام على أعناقهم وتركوا حياتهم وأموالهم وديارهم وأبناءهم من أجل التضحية للإسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما تنقمون علي؟ لعاعة من لعاعة الدنيا تألفت بها قلوب أناس ليسلموا، وتركتكم إلى إيمانكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، عالة أي فقراء فأغناكم الله به، أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ وفي كل يقول الأنصار: الله ورسوله أمن. فالحروب بين الأوس والخزرج قديمة ولا تنطفئ نارها، وكان الخزرج ظاهرون على إخوانهم الأوس على الدوام، هم أهل الغلبة والنصر. ففكر الأوس في أن يصنعوا معاهدات وتحالفات مع بعض اليهود ليتقووا بهم على الخزرج، فسعوا إلى أن يعقدوا اتفاقا وتحالفا مع بني قريظة وبني النضير. فلما علم الخزرج بذلك هددوا اليهود إن عقدوا تحالفا مع الأوس. فقال اليهود: نحن لا نحالف الأوس ولا نحالف الخزرج. فقال عمرو بن النعمان الخزرجي: لا أرضى حتى تعطونا 20 رهينة من أولاد بني النضير وبني قريظة. فنزلوا على ذلك وأعطوهم 20 رهينة من أولادهم. ثم بعد ذلك كانت الأرض التي يسكنها بنو النضير وبنو قريظة أرض خصبة، ثمارها طيبة، مساكنها طيبة. فقال عمرو الخزاعي: إما أن تخلوا دياركم وإما أن أقتل ما تحت يدي من غلمانكم، يعني يريد أن يستولي على ديارهم وأرضهم. فتشاوروا فيما بينهم أينزل على حكمه ويغادر الديار والأرض لينجو الأولاد وإما أن يظل ويقتل الأولاد. فلما تشاوروا أشار عليهم كعب القرظي قائلا: احموا دياركم ودعوه يقتل غلمانكم، فوالله ما هي إلا ليلة يصيب الرجل فيها امرأته فيأتي له بغلام مثل الغلام. ايه يعني 20؟ هنخلف 20 تاني. فأبوا أن يخلوا الديار، فعمد عمرو الخزاعي إلى الغلمان فقتلهم. عندئذ اغتاظ اليهود فعقدوا تحالفا مع الأوس، تحالف بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس، فتحالف بنو قينقاع مع الخزرج، وبهذا دارت رحى الحرب واندمج اليهود في القتال مع الأوس والخزرج. ثم كان بينهم يوم شهير يسمى بيوم بعاث، ده كان يوم شهير تحدث فيه مقتلة عظيمة، وما انطفأت نار هذه الحرب إلا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بخمس سنين. فلما هدأت نار الحرب وقتل من قتل من اليهود وأسر من أسر، فلما انتهت الحرب جمع اليهود بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير أموالا واشتروا، فدوا الأسرى الذين أسروا من اليهود عند الأوس والخزرج. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات تنعى عليهم مخالفة الميثاق الذي أخذ عليهم: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فكانت هذه الآيات نعيا على فعلة اليهود هذه في مخالفة تعاليم التوراة، وأنهم حرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضا. فقول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، كل واحد يقول من الذي يسفك دمه؟ هذا ليس المقصود أن يعمد الإنسان إلى نفسه فيذبح نفسه، أو أن يعمد الإنسان إلى نفسه فيخرج نفسه من بيته ويجلس في العراء، هذا ليس مقصود. وإنما القرآن الكريم عندما يتحدث عن أي جماعة مؤمنة يتحدث عنها على أنها وحدة إيمانية مشتركة، ومن ثم نفس أخي هي نفسي، كما أحمي نفسي أحمي نفس أخي، كما أحمي مالي أحمي مال أخي، وهكذا. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. واحد يسلم على نفسه؟ ليس هذا مقصود، إنما ليسلم بعضكم على بعض، لأن الإيمان جمع بيننا فجعلنا نسيجا واحدا ولحمة إيمانية مشتركة، لا يفضل أحد أحدا إلا بالإيمان والعمل الصالح، فأخي بضعة مني وأنا بضعة منه، وهكذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا هو جسد الأمة الإسلامية، وهكذا كل جماعة مؤمنة في كل زمان ومكان. فالله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل فحرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضا وأن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، فنكثوا العهد. الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق بثلاث: بتحريم القتل وتحريم الإخراج وتحريم الفداء والمن، ما أخوك أصلا ما تشتروهوش، لأنه حرم علينا أصلا أن يقتل بعضنا بعضا. فضربوا بهذا كله عرض الحائط، فقال ربنا: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ثم بعد ذلك عندما أسروا جمعتم المال وفديتم إخوانكم الذين أسروا. عندما حدث هذا لام العرب اليهود، كيف تفدونهم اليوم وقد تسببتم في قتل من قتل وأسر من أسر؟ فقالوا لهم أن في شريعتنا تحريم القتل ثم المن والفداء لمن أسر، أما وقد وقعنا في القتل فنفدي من أسر. فقال ربنا تبارك وتعالى مسميا هذه الفعلة التفريق بين أمر وأمر: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والاستفهام هنا استفهام توبيخي إنكاري، الله عز وجل يوبخ اليهود: كيف تفعلون هذا فتنتقون ما يطيب لكم وتردون ما لا يطيب لكم؟ فسماه الله عز وجل كفرا. هل هو كفر على الحقيقة أن يأخذ الإنسان أمر ويدع أمر، أم أنه سيؤول بالعبد إلى الكفر؟ فالمعاصي بريد الكفر، فمن عصى اليوم بذنب صغير غدا يعصي بذنب كبير، غدا يجاهر بالكبائر، غدا يأتي برأس الكبائر وهي الإشراك بالله عز وجل، أو أنهم فعلوا ذلك عن جحود واستنكار. والجحود ولو كان لشيء يسير في الإسلام يخرج العبد من الملة، لأن أهل العقيدة أخبرونا أن أمرين حذار من الاقتراب منهما: الاستحلال والجحود. الاستحلال أن تأتي إلى أمر حرمه الله عز وجل فتقول لا هو حلال، وأنت تعلم الحكم الشرعي في هذا، حتى قال أهل العلم: من استحل النظر إلى النساء كفر. ما من إنسان إلا وقد يصيبه الشيطان بهذا، تمر عليه امرأة متبرجة فتحيل منه نظرة، لكن يفعلها ليس عن استحلال، أنه يقول لله معاندا: أنت قلت قل للمؤمنين يغضوا، وقال نبيك اصرف بصرك، وأنا أقول هو حلال. ما من مسلم يفعل هذا، لكن إن فعله مع أنه قد يصلي ويصوم يأتي بكل شرائع الإسلام وشعائره يكفر بالله العظيم، لأن فيه الرد على الله عز وجل. هذا في أما الجحود أن تأتي إلى أمر أمر الله عز وجل به كالصلاة مثلا فتقول له أنا مش أصلي، أعن تكاسل؟ يقول لا، بل عن عمد. ليس في الإسلام صلاة، أنا غير مقر بهذه الشعيرة من شعائر الإسلام، فهذا أيضا كفر. فهل فعلوا ذلك جحودا فكفروا فسمى الله الفعل كفرا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أم أنه فعلوا ذلك معصية وطمعا في مصلحة الدنيا على مصلحة الآخرة؟ لأن الله عز وجل قال بعد: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هل فعلوا ذلك إيثارا لمتع الدنيا على متع الآخرة ولمصلحة الدنيا على مصلحة الآخرة، أم كان جحودا وإنكارا؟ الراجح من كلام أهل العلم أنهم فعلوا ذلك معصية وإيثارا للدنيا على الآخرة، لكن سماه الله عز وجل كفرا إما لأن هذا كفر أو سيؤول بالعبد إلى الكفر لا محالة. فالله عز وجل لا يريد من العبد أن يختار، إذ لا حيلة للعبد إن كان يقر حقا بالعبودية. إن كنت مقرا من قرارة نفسك أنك عبد ولست بسيد ولا إله، فلابد أن تسمع وتطيع لإلهك وسيدك، وأن تقبل كل ما جاء عنه جملة وتفصيلا من غير أن تختار أو أن تقول أنا أقبل هذا أو لا أقبل هذا.
وإلا ما معنى الإسلام حينئذ عندما تترك الفرصة للإنسان أن يقبل من أوامر الله عز وجل ما شاء أو أن يدع من أوامر الله عز وجل ما شاء؟ فما معنى الإسلام إذن؟ فهذا معنى العبودية الأصيل الذي لا ينفك عن كل الخلق وكلهم عبيد لله. لا يقول إنسان أنه الإله أو أنه الذي خلق نفسه، وإلا فكل إنسان يعرف هذا من داخله. فأقل الأشياء يأتيها الإنسان من تبول وتغوط ونوم، وهذه كلها أعراض الحوادث، أن الإنسان محدث، وكل محدث لا بد له من حادث، كل موجود لا بد له من واجد. فالله عز وجل هو الإله وهو السيد وهو الخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل سمى هذا الفعل كفرا، ثم أخبر الله عز وجل بعاقبة ذلك في الدنيا والآخرة: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. من الممكن أن يسأل إنسان: ألا يكفي خزي الدنيا؟ لماذا تشديد العقوبة في الدنيا والآخرة؟ الجواب أن العقوبة في الدنيا ليست حدا، لم تقع حدا، إنما وقعت تنكيلا، لأنه من رحمة الله عز وجل بالإسلام وأهله وبالناس أن من اقترف ذنبا يستوجب حدا، من سرق مثلا ثم ثبتت عليه السرقة فقطعت يده، هذا الحكم هذا الحد مكفر لهذا الذنب، ولا يعاقب الله عز وجل هذا العبد الذي يقيم عليه حد السرقة في الدنيا، لا يعاقبه الله على السرقة يوم القيامة، لأنه من رحمة الله عز وجل أنه لا يجمع على عبد عقوبتين على ذنب واحد. فمن عوقب في الدنيا عقوبة شرعية بذنب اقترفه فهذا كفارة له، وهذا قول جماهير أهل العلم، وله آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحد كفارة. لكن إنسان سرق مثلا فجمع ماله من حرام، ثم في نهاية حياته ابتلاه الله بالأمراض التي لا علاج لها، أو في ولده أو في ماله أو غير ذلك، هل يكون هذا عقوبة؟ هذا ليست بعقوبة، إنما هو جزاء خزي ونكال في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة. وليس هذا لكل الذنوب، فإن من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل يؤجل بعض الذنوب للفصل فيها يوم القيامة، وفي الدنيا لا يعاقب الله عز وجل عليها، كالشرك مثلا. من كفر بالله عز وجل، ما سمعنا أن الكفار مثلا منعهم الله الطعام والشراب والهواء، بل قد يمتع أهل الكفر بأزيد مما يمتع به أهل الإيمان، وهذا مشاهد وكثير، هم أوسع حظا من أهل الإيمان في الدنيا في كل زمان ومكان. لماذا؟ لأنه باختصار شديد الله عز وجل يتعامل مع الخلق في الدنيا بمنطق الربوبية لا بمنطق الألوهية. نحن نعلم أن الله عز وجل رب وإله، توحيد الربوبية هذا أن تقر بأن الله عز وجل تفرد بخلق السماوات والأرض، ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. والألوهية أن هذا الإله الذي تفرد بالخلق هو الذي وحده يستحق العبادة، فلا تصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فالله في الدنيا يتعامل مع خلقه بأنه الرب سبحانه وتعالى، لا يفرق بين طائع وعاصي وبين بار وفاجر وبين مسلم وكافر. حتى المثل الشهير على ألسنة الناس: الأب رب. لماذا قلنا هذا المثل؟ قد نكرره كثيرا، لكن ربما لا نعرف لماذا. لأنه باختصار أيضا، لو عندك مثلا 5-6 أولاد، واحد منهم عاق مدوخك، إرفك في حياتك، لما بتقعد على سفره تاكله تلود ما ياكلش عشان الواد ده عاق. لما بتيجي دخلت مدارس بتحرمه من الملابس والمصاريف. لما بيتخرج مش هجوزه. لو عندك عماره مش هقعده فيها. ما بيحصلش هذا ليه؟ لان الله عز وجل فطر الاباء على محبه الابناء. ليس بامكانك ان تفعل هذا. اقصى عقوبه ممكن تمنعه فتره او تقلل نصيبه عن بقيه اخوانه، لكن الا تعترف به راسا والا تقوم بواجبك نحوه كاب هذا لا يكون. وهذا من رحمه الله عز وجل التي انزلها في الارض وليست خاصه ببني البشر الذين هم المكلفون العقلاء، بل بكل الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 جزء من الرحمة، أنزل في الأرض جزء وأمسك عنده 99، فبهذا الجزء يتراحم الناس. حتى إن الدابة، مش الإنسان، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها مخافة أن تصيبه. هذه رحمة قذفها الله عز وجل في قلوب الخلق. فالله عز وجل في الدنيا يتعامل معنا بأنه الرب، ومن تمام الربوبية أن يرعى الرب خلقه، لأنه إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. فمن خلق هو الذي يملك، ومن تمام الملك تدبير أمر المملكة. لكن في الآخرة الله عز وجل يتعامل بأنه الإله مع خلقه يوم الحساب. أمرت فمن أطاع جوزي ومن عصى عوقب، وليس إلا جنة أو نار. ما فيش بقى في النص، لا، إما جنة وإما نار. فهذا هو الفيصل. ففي الدنيا الله عز وجل يرجئ الشرك وغيره من الذنوب. قد يتوب العبد، قد تتدارك نعمة الله عز وجل العبد مع آخر نفس من حياته فيلفظ بكلمة التوحيد فينجو، كهذا الغلام اليهودي الذي كان مجاورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي بمرضه فعاده عليه الصلاة والسلام، والولد والغلام يجود بنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قل لا إله إلا الله تنجو بها. فالتفت الغلام إلى أبيه فقال الوالد: أطع أبا القاسم. فقال الوالد كلمة الحق ثم فاضت روحه إلى بارئها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. فتداركته رحمة الله فشهد شهادة الحق فنجا، وغير هذا الذنب من الذنوب. لكن هناك ذنوب لابد من العقاب عليها في الدنيا لتستقيم حياة الناس. كون الإنسان مشرك في نفسه ضرره يعود على نفسه، لكن كونه يمتد ضرره إلى غيره فيكون رأسا في الكفر ويدعو غيره إليه ويهاجم الحق، فلا بد لمثل هذا من رادع وأن يكون عبرة لغيره. ولذا ببساطة شديدة، ما الذي مايز في العقاب صناديد الكفر على مر الزمان والمكان كفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأبي جهل وغيرهم؟ أليسوا فعلوا ما فعل غيرهم من المشركين؟ لكن هؤلاء العتاة الدعاة أضلوا أقواما، ساق الناس وراءهم، فلا بد أن لا يتساوى أمثال هؤلاء مع غيرهم. أهل الظلم والبغي والعدوان لماذا يعاقبوا في الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. من البغي وقطيعة الرحم، أليس هناك ذنب أحق وأليق بأن يعاجل الله صاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي؟ البغي هذا الظلم، ما كل الناس ظلم، لماذا لا يعاجل الله الخلق بالعقوبة؟ البغي ليس الظلم، إنما هو أظلم الظلم، مجاوزة الحد في الظلم. فالله عز وجل لو ترك هؤلاء وشأنهم، هؤلاء الحكام والملوك والذين ساموا الناس سوء العذاب وأذاقوا الناس العذاب ألوان، لهلك الناس، لأن الله عز وجل خلق الخلق تتكافأ دماؤهم، الناس سواء. قال نبي الإنسانية عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. الناس لآدم وآدم من تراب، فالناس تتكافأ دماؤهم. لكن شاء الله أن يكون في الخلق ضعيف وقوي، سادة وعبيد، رفعاء وضعاء، فعندما يأتي الشق المميز ليستطيل بما ميز به على الباقي يختل التوازن. فلا بد أن يجعل الله عز وجل هؤلاء عبرة لكي لا يأتي من وراءهم فيفعل فعلتهم. أنت هذا مثال واضح أمام عينك، وإلا فعقاب الآخرة أشد وأشق وأبقى وأنكى. لكن رحمة الله عز وجل بالخلق بهذه العقوبة لتستقيم موازين الناس. كل إنسان فينا فيه فرعون صغير. وفي الأثر عن محمد بن سيرين قال: ما من نفس منفوسة إلا وفيها من نفس فرعون شيء، إلا أن فرعون قدر فأظهر وغيره لم يقدر فأضمر. كل واحد فينا لديه هذه السياسة الفرعونية، لكن الذي يحجبه عن هذا أنه ما عندوش الأدوات. ملأ الشعب مش وراه فاستخف قومه فأطاعوه، لا عنده سلطان ولا جاه ولا ملك رقاب الناس. لكن من يدرينا لو أن أحدنا مثلا ملك رقاب الناس، سوده الله عز وجل على الخلق، أعطاه سلطة أو جاها أو مالا، أن يكون كفرعون وأن يقول مقولته: أليس لي ملك مصر، أنا ربكم الأعلى؟ فكان العقاب راضعا. حتى إن جبريل عليه السلام عندما غرق فرعون في البحر كان يأتي وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. حتى مجرد الكلمة الخالصة أبى أن يقوله: أنا إيماني كإيمان الناس. يا أخي قل كلمة الحق لا إله إلا الله، حتى الكبر في هذه الساعة ويجود بنفسه لم يتخلى عنه. فكان جبريل يأتي بالطين من قاع البحر ويضع الطين في فمه كي يحجبه عن كلمة الحق مخافة أن تدركه الرحمة. ليه؟ مش ممكن الذي أذل الناس وفعل ما فعل تتداركه رحمة الله عز وجل بعد كل هذا، بعد الإذلال والاستعباد والاستحياء وقتل إنما رحمة الله وعدل السماء يقتضي أن لا يوفق أمثال هؤلاء إلى توبة في مثل هذه المواقف الحرجة. لذا دعا موسى عليه السلام على فرعون: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالله عز وجل قال عن بني إسرائيل: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهذا مثال واضح مشاهد في كل زمان ومكان ليكون عبرة لغيره، أن عندما تسلم هذا الإسلام ولا قبل الإسلام لك حرية الاختيار، فمن شاء أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن يكفر فليكفر. الله عز وجل لا يعاقبك على كفرك في الدنيا، اختر كما تشاء. لكن عندما تختار الإسلام ليس في الإسلام اختيار، يعني هو مش قفص طماطم أنا هاخد ده ورجع ده، دي عجباني ودي مش عجباني، إنما يؤخذ الإسلام جملة. فقال ربنا: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. السؤال: ما الذي جعل هؤلاء يختارون الحياة الدنيا على الآخرة وجعلهم يؤمنون ويكفرون ويقبلون ويردون؟ قال ربنا: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هذه هي العلة، هذا هو السبب الوحيد، الاغترار بظهرة الحياة الدنيا. وعندما نتكلم عن الدنيا، عندما تسمع مثلا عن عمر الدنيا، علماء الجغرافيا يقولون لنا مثلا عمر الدنيا 4 مليون 5 مليون سنة، ده عمر الدنيا. لكن هو ده عمرك انت؟ كل واحد منا وهبه الله الحياة جاء إلى الحياة الدنيا، فعمر الدنيا في أنا من يوم أن أولد إلى يوم أن يواريني التراب، لكن قبل كده وبعد كده لا دخل لك بها، كنت عنها، كنت قبل أن تولد لست في الحياة، وبعد أن تموت يشطب اسمك من الحياة وتستمر الحياة لأناس غيرك. فعمر الحياة بالنسبة لكل واحد منا عمره المحدد بالميلاد والوفاة. فالإنسان العاقل هو الذي يبحث عن النعيم الدائم. والدنيا فيها آفات أربعة: أن العمر فيها مضمون، وأن النعيم فيها ناقص، وأنها تختم بالموت، ويشترك فيها الصالح والطالح. العمر فيها مضمون، أنت تضمن أنك تعيش 50 سنة؟ لا تضمن، لا يضمن الإنسان عمره ساعة بل دقيقة بل ثانية، لا يضمن إنسان على وجه الأرض عمره للحظة واحدة، لكن العمر في الآخرة متيقن. حياة بلا خلود وحياة بلا خلود هنا وهناك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عندما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش تقوله الملائكة، ثم تنادي الملائكة على أهل الجنة والنار في قنطرة بين الجنة والنار: يا أهل الجنة، يا أهل النار، أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فيأمر الله عز وجل الملائكة بذبح الموت، ثم يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ما أسعدها من لحظة تمر على أهل الجنة عندما يعلمون أنهم منعمون إلى أبد الآبدين، حياة سرمضية لا نهاية لها. وما أبأس أهل النار عندما يعلمون ألا خروج منها، وأنهم مستقرون فيها، وألا موت فيها، بل يتمنون الموت فلا يعطونه. يتمنى الواحد منهم أن يموت، لكن هيهات هيهات. فالحياة في الدنيا مضمونة وفي الآخرة متيقنة. وقد يموت الإنسان وابن ساعة وابن سنة وابن سنتين وابن عشرة، يموت قبل أن ينعم، ممكن يولد مريض يعيش عمره مريض فلا يتنعم بشيء من الحياة. كم رأينا من ناس ولدوا مرضى وصاحبهم المرض إلى أن واراهم التراب، واللي بعث الفراش مريض 20-30 سنة. فأي نعيم في الحياة؟ فالحياة في الدنيا مضمونة، نعيمها ناقص. لا يمكن لإنسان أن يستمتع بلذة الحياة على الوجه الأكمل، لأنه ما من نعيم فيها إلا وفيه تمغيص. ألذ الطعام بعد ساعة من أكله يتمنى الإنسان أن يتخلص منه. إن أنت أكل بتحبه بتأكل، لا تقول لي تلت ولا تلتين ولا ثلاث، لكن تريد أن تتخلص بعد ساعة من ألمه الذي يكون في أمعائك. فأي نعيم في الآخرة؟ تأكل وتشرب وتتنعم بلا حد، لا تغوط، إنما ينشع منهم على هيئة عرق كريح المسك، ما فيش تعب ولا إمساك ولا سوء هضم، فيش كلام ده خالص. هذه الجنة. والحياة مختومة بالموت، وهذا أسوأ هاجز ينخر في رأس كل إنسان. لو قالوا مثلا لإنسان ستجلس شهرا في أفخم مكان في العالم، سؤال واحد يدور في رأسه وينقص عليه متعته هذه، إن كل ساعة بتعد عليه باقي من الشهر قد إيه؟ ده شعور سيء لا يجعل الإنسان يستمتع بحياته. لكن وأنت في الجنة مستريح البال، تعلم إن هذا عقد دائم، ليست شقة مفروشة ولا مؤجرة ولا عقد مؤقت. ومن مساوئ الدنيا أيضا إن سلمت من هذا كله أنه يستوي فيها الطائع والعاصي. تعرفين مثلا لو في سنة في كلية الطب أو أي دراسة يعني الطلبة كلها غشت، فكله جاب امتيازات، فبشروا الولد المجتهد جبت امتياز، لا يفرح به. ليه؟ تساوى أغبى الناس بأذكى الناس، لا قيمة لهذا النجاح. لكن في الآخرة ينفرد أهل الإيمان بالدنيا. فالله عز وجل عندما قال لنا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أنهم آثروا النفع الفاني على النفع الباقي. فرض الإنسان يزن الدنيا بميزان الآخرة فتسعد بها هنا ويوم العرض على الله عز وجل. انظر إلى قوم قارون عندما أوصوه الوصايا الخمس، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ما معنى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة؟ أن الله عز وجل أعطى قارون المال، فالعاقل هو الذي يجعل المال مطية يركبها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الإنسان، ما من إنسان فينا إلا وهو يحب التملك، كل واحد فينا عايز الحاجة دي له وحده لا يشترك فيها غيره معه. فحب التملك هذا مفقود في الحياة، لأن نعيم الدنيا وإن طال إما أن يفارقك وإما أن تفارقه، فأنت مفارقه لا محالة بالموت، وقد يفارقك في الدنيا. كم رأينا من أغنياء صاروا فقراء، وكم رأينا من أصحاء أقعدهم المرض الفراش، وكم رأينا أعزاء صاروا أذلاء. فالنعيم لا يدوم، فالعاقل هو الذي يبتغي بما رزقه الله عز وجل في الدنيا من نعيم أن يظل معه لا يفارقه، ولا طريق لذلك إلا أن تستغله إلى الآخرة، فتنفق المال في حله، وتستغل الصحة في الطاعة، وتمكن منصبك لطاعة الله. لكن أن تأتي لتحارب الله عز وجل، فالناس الذين سبقوك في نفس طريقك عبرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قد يأتي إنسان، الكلام ده لبني إسرائيل، مسألة التفريق، والله عز وجل أولا كل ما في القرآن عن بني إسرائيل، ولن القرآن ده نزل على بني إسرائيل أم على أمة الإسلام؟ على أمة الإسلام نزل، وانتهى العهد، انتهى اتصال بني إسرائيل بالسماء، لأن كل رسالة عندما تأتي رسالة بعدها تلغيها، فانتهى كل الرسالات السابقة، أقصد الشرائع، وإلا فالأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد ودين الإسلام، وما الشرائع مختلفة. فببعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت بعثته جميع الشرائع السابقة. فالقرآن نزل على أمة الإسلام، والقرآن فيه صفحات كثيرة جدا تتحدث عن بني إسرائيل. فلماذا هذه الآيات تحذير لأمة الإسلام ألا تفعل فعل أهل الكتاب. فالله عندما قال عن أهل الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يحذرنا ربنا لا تفعلوا فعلتهم، لا تنتقوا ما يوافق أهواءكم وتردوا ما يخالف أهواءكم، بل بمقتضى عقد العبودية الذي بيني وبينكم وبكلمة التوحيد التي تتلفظون بها ليل نهار، هذا العقد يستوجب أن تعبد حياتك لله عز وجل. لذا قال ربنا تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، إذا أردت أن تفهم قيمة المقسوم به فافهم بما أقسم الله عز وجل. الله أقسم بذاته، والله في القرآن الكريم أقسم بكثير من خلقه، فأقسم بالجبال وبالرياح وبالملائكة وبالنبات والطور والتين والزيتون والذاريات ذروة وغير ذلك، وأقسم الله عز وجل بذاته العلية، ولم يقسم بأحد من خلقه، مع أن الإنسان هو سيد الكون. هذه المخلوقات كالنباتات والجمادات وغيرها أفضل من الإنسان حتى يقسم الله عز وجل بها؟ الجواب لا، وإنما الحق تبارك وتعالى يقسم بما شاء كيف شاء متى شاء، ولأنه الذي خلق هذه المخلوقات فهي تأخذ قداستها ممن خلقها سبحانه وتعالى. ومع هذا لم يقسم الله عز وجل بأحد من خلقه، مع أن الإنسان سيد الكون، إلا بسيد الأسياد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون، أي يقسم بحياة حبيبه عليه الصلاة والسلام. احفظ هذا القسم معك الآن، والله أقسم بالسماوات والأرض وبرب السماوات والأرض، فورب السماء والأرض إنه لحق. وإذا أردت أن تعرف من هو رب السماوات والأرض فاعرف أولا ما هي السماوات والأرض. قال ربنا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالسماوات والأرض خلقها أعظم من خلق الإنسان الذي هو سيد السماوات، الذي هو سيد الأرض وسيد هذا الكون. فالله عز وجل أخبرنا أن السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، ثم أقسم بواحد فقط من الناس، وكأن الله عز وجل يقول لنا: هذا الذي أقسم به لا تقل أهمية خلقه عن خلق السماوات والأرض، بل قد تفوق، لأنه ليس مخلوق لذاته الذي هو مجرد الإيجاد، إنما خلق محمد عليه الصلاة والسلام وربي ونشئ وأهل بالنبوة واكتمل عقله ونضج خلقه ليكون إمام العالمين وهادي الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عندما يقول: فلا وربك، أي فلا وربك يا محمد، فلا وربك لا يؤمنون. ونفي الإيمان هنا الذي هو رأس مال كل إنسان، هذا أمر عظيم، أن الله يسلب الإيمان ممن يعرض عن يعترض على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون، المؤمن الحق لو ساومه الناس على الحياة بطولها وعرضها على أن يتخلى عن إيمانه طرفة عين لا يعبأ بالحياة. انظر مثلا إلى عبد الله بن حذافة السهمي عندما ساومه ملك النصارى على نصف ملكه كي يتنصر فأبى، ملكه فأبى، وعاد إلى حظيرة الإيمان بإخوانه سالما غانما. محمد بن مسلمة ساومه مسيلمة الكذاب على أن يقول: أشهد أن مسيلمة رسول الله، فأبى، فقطعه إربا إربا، قطعة قطعة، حتى جاءه الموت وهو صامد يقول له: تشهد أن محمدا رسول الله؟ يقول: أشهد. تشهد أني رسول؟ يقول: لا أسمع شيئا. فيأمر الجلاد بقطع عضو منه، وثبت على إسلامه. ولو قال كلمة الكفر آنذاك لما أثرت في إيمانه، ولكنه كره أن يشمت هؤلاء في الإسلام وأهله. فالمسلم الحق لو سومه الناس على دنياه للفظها في وجههم وفاد بإيمانه. فالله قال: فلا وربك لا يؤمنون. والإيمان رأس مال الإنسان، والإيمان موكول باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والتحكيم هذا يثبت الإيمان في الظاهر، لكن لا بد من انتفاء الحرج والتسليم القلبي، وأن تعلم أن اختيار رسول الله لك خير من اختيارك لنفسك. وكلمة التحكيم والحكم والحكمة كلها مأخوذة من الحكمة، والحكمة هذه هي الحلقة التي كان يلجم بها الفرس الشارد عند العرب. فكأن تحكيم رسول الله في حياتك هو اللجام الذي يقوم لك الحياة ويقودك إلى الطريق المستقيم، فلا تشرد عن دينك قيد أنملة فيما شجر بينهم. والتشاجر هو الأمر المشتبك. وانظر إلى تعبير الحق سبحانه وتعالى أنه جاء بالتحكيم في أعصر قضية تعترض حياة الإنسان، عند الخصومة، عند اللجج، عند الاختلاف، حيث يريد الإنسان حقه وأزيد منه، وأن يتمنى أن لو محي ظالمه من على وجه الأرض. فالله عجل أمرنا بالاحتكام في أعصر المواقف التي تمر على الإنسان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ويسلم لم يكتفي بهذا، إنما أتى بالمصدر المؤكد ويسلم تسليما، أي يرضخ ويذعن إلى حكمه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الإيمان الحق. وانظر إلى هذا الربط العجيب بين هذه الآية الكريمة والآية التي قبلها. الله عز وجل قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك. الله ذكر في الآية الأولى ثلاث مسلمات لمن أراد أن يطهر من الذنب، وذكر هنا ثلاث مسلمات لمن أراد أن تستقر قدمه في الإيمان. فقال ربنا: ولهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي يا محمد، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كان هذا في حياته، يذهب أصحاب المعاصي والذنوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم شرعه فيهم ويستغفرون ويستغفر لهم. وبعد موته جاءوك، أي جاءوا شرعك وسنتك فاحتكموا إليها واستغفروا، فاستغفر لهم الرسول والرسول يستغفر لنا حيا وميتا. قال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. فقال عن مماته: فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم، عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاث أشياء لمن أراد أن يطهر من الذنب، وثلاث أشياء لمن أراد أن يثبت قدمه في الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظر إلى تعبير القرآن الكريم وهو يوطد العلاقة بين المسلم بين القادة والرعية، أن تكون العلاقة علاقة الإذعان والرضا والتسليم، وهذا هو الحب الحقيقي. أما كون الإنسان يلفظ بكلمة التوحيد ليل نهار ويعترض عن كثير من سنة من يذعن له بالنبوة والرسالة، ذا ليس بإسلام. إنما الإسلام الحقيقي أن يقبل الإنسان كل ما جاء عن ربه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد. فالله عز وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لينظم العلاقة بيننا وبين ربنا في مسجدنا فحسب، وإنما لتشمل شريعته كل مناحي الحياة. وأنا أرفض دائما هذا الشعر: الإسلام هو الحل، وكأن الإسلام يركن على الرف حتى تأتي مشكلة فنستجلب الإسلام ليحل لنا المشاكل. الإسلام هو الأساس، الإسلام هو المنظم، الإسلام هو المقوم، الإسلام يصلح الزمان والمكان. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم بعز الإسلام وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أوليائك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع الكرب عن المكروبين والضيم عن المظلومين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا، اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا، فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.